محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال كلامنا وحديثنا في الأمر الأول من الأمور التي يبحثها المصنف في بحث الغيبة بعد ثبوت حرمة الغيبة في حقيقة الغيبة حينئذ. وقد تقدم الكلام بالأمس حول الصورة الأولى، وهي أن الشيء المقول لم يكن نقصا، وتقدم أنه خارج عن الغيبة. والصورة الثانية إذا كان نقصا شرعا أو عرفا وكان مخفيا وقيل بقصد الانتقاص، وهذا اتضح أنه غيبة يقينا. كلامنا كان في صورة ثالثة، وهي فيما لو لم يرد القائل التنقيص مع كون الشيء نقصا شرعا أو عرفا، كنا نتحدث عن تحريمه من باب كشف العورة، وقد ثبت تحريمه من باب كشف العورة. واصل بنا الكلام إلى قول المصنف وكيف كان، يعني وكيف كان حال الدليل الثالث، وهو رواية محمد بن فضيل. فلا إشكال في من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوط المؤمن عن أعين الناس في الجملة. ليش قال في الجملة؟ ذكروا أنه يخرج بعض الموارد كمورد نصح المستشير وما شكله، أو النهي عن المنكر. نعم، وذكر أيضا يعني في الجملة يعني إجمالا، احتمال آخر للمراد في الجملة وإن كان خلاف الاصطلاح، في الجملة يعني إجمالا، يعني هذا حرام سواء كان من باب الغيبة أو من باب حرمة الكشف، لكن الأول أرجح. وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا. المصنف يذكر في البداية وجه كونها غيبة، ثم يذكر الوجه في عدم كونها غيبة. أما الوجه في كونها غيبة فيقول مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك. المراد بالأخبار المتقدمة ما هو؟ الأخبار التي تضمنت تعريفا للغيبة، خصوصا المستفيضة الأخيرة، رواية ابن سنان ابن سرحان أبان بن عثمان. ماذا صنعت هذه المستفيضة الأخيرة؟ إذا نرجع إليها نرى بأنها تفصل ما بين ما ستر وما لم يستر، هذه الثلاثة الأخيرة، ما ستر وما لم يستر. طيب، هذه المستفيضة الأخيرة أشبه ما يكون هي نص في الدلالة على كون التنقيص مع عدم قصد النقص غيبة. لما؟ لأن الرواية كانت بصدد التفصيل بين الظاهر والخفي، التفصيل بين الظاهر والخفي إنما يكون له ثمرة متى؟ مع عدم قصد المذمة والانتقاص. أما مع وجود قصد المذمة والانتقاص فيدخل في الصورة الماضية ويكون حراما بلا شك. لاحظتم؟ فهي ضمنا عندما فصلت ما بين صورة قصد الظاهر والخفي في صورة عدم قصد الانتقاص، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن مورد عدم قصد الانتقاص من الغيبة، وإلا لا معنى للتفصيل فيه بين الظاهر والخفي. واضح كيف؟ بينما بقية الروايات، ليش قال خصوصا المستفيضة الأخيرة؟ أما بقية الروايات ليش ما قال عنها خصوصا؟ ليش دلالتها ليس بهذه الدرجة من الوضوح؟ الجواب أن بقية الروايات دلالتها على كون هذا المورد غيبة بالإطلاق، وأما هذه فدلالتها أشبه ما يكون بالتنصيص. يعني بالظهور الوضعي القوي، أشبه ما يكون بالتنصيص. واضح إن شاء الله؟ إن قلت الآن يأتي إشكال على الاستدلال بالمستفيضة الأخيرة. إن قلت شيخنا التفصيل في الروايات، الإشكال طبعا مقدر، الجواب موجود. التفصيل في هذه الأخبار بين الظاهر والخفي ليس في صدد تحريم الخفي دون الظاهر، حتى تقول بأن المراد ذكر العيب بدون تنقيص، بل الأخبار تريد أن تقول العيب الخفي غيبة دون الظاهر، وذكر الخفي حرام دون الظاهر، وبالتالي ليست بصدد بيان ماذا؟ ليست بصدد بيان الموضوع، حتى نعرف أنها داخلة في الموضوع أو خارجة عن الموضوع. بعبارة ثانية هو ماذا قال؟ قال التفصيل بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد الانتقاص، فهذا يكشف عن أن عدم قصد مورد عدم قصد الانتقاص داخل في الغيبة، أليس كذلك؟ صح أم لا؟ الإشكال الذي قد يأتي أن التفصيل في هذه الأخبار بين الظاهر والخفي ليس من أجل تحريم الخفي دون الظاهر، حتى تقول بأنه المراد ذكر العيب بدون قصد التنقيص وأنه غيبة. واضح؟ وإلا لو كان هذا المراد تحريم الخفي دون الظاهر للزم عدم حرمة التنقيص في صورة ماذا؟ في صورة كون العيب ظاهرا مع أنه حرام. فلا بد أن تكون الروايات في صدد تعيين موضوع الغيبة وأنه لا يتحقق إلا بالخفي.
شنو الملازمة بين نقول أنه سواء كان ظاهر أو خفي حرام وأنه يكون تحديد للموضوع؟ هاي الاتقال شوية.
نعم. بيان الإشكال. نعم. شيخ الأعظم أو صاحب الإشكال ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول تارة نكون في مقام بيان الحكم وأخرى نكون في مقام بيان الموضوع. ليس بالضرورة إذا كنا في مقام بيان الحكم أن نكون في مقام بيان الموضوع، بينما لو كنا في مقام بيان الموضوع فنحن حتما في مقام بيان الحكم. تمام؟ يقول نحن الآن هل نحن في مقام بيان الحكم أو الموضوع؟ نحن في مقام بيان الموضوع، فيترتب عليه الحكم، ولسنا في مقام بيان الحكم حتى يقال أنه لا دخل له بالموضوع. ما أدري إذا اتضح أو لا. واضح؟ الآن العبارة فيها الجواب، من العبارة يتضح أيضا الإشكال أكثر. ماذا يقول في مقام الجواب عن هذا الإشكال؟ يقول والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم في الحرمة أو بالحرمة إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا. لاحظوا معي بناء الاستدلال كيف كان؟ على ماذا كان بناء الاستدلال؟ بناء الاستدلال كان على أي نقطة؟ على أن الروايات فصلت بين الظاهر والخفي. تمام؟ بلحاظ ماذا؟ موضوعيته للغيبة. صح أم لا؟ فموضوع الغيبة هو الخفي دون الظاهر. وهذا التفصيل إنما يكون مع عدم قصد الانتقاص. فنكتشف أن مورد عدم قصد التنقيص غيبة، أليس كذلك؟ الإشكال يقول هكذا الإشكال، ظننت بأنه أجدد من هذا فأتيت به لأجل ذلك. الإشكال المقدر يعني، لا نعلم أن الغرض من التفصيل ما ذكر ليترتب عليه الاستنتاج. هذا أفضل بيان يا إخوان الإشكال. نحن لا نعلم أن غرض التفصيل هو النكتة التي ذكرت حتى يرتبون عليها ماذا؟ البيان الذي بنوه. وإنما لعل الوجه في التفصيل ما هو؟ الكلام عما هو غيبة مع عدم ملازمته للحرمة. شو يعني الكلام عما هو غيبة مع عدم ملازمته للحرمة؟ يعني لعل الأخبار تقول هكذا: الخفي غيبة دون الظاهر، وذكر الخفي حرام دون ذكر الظاهر فقط، وبالتالي لا أستطيع أن أقول أنها ناظرة إلى التنقيص وعدم التنقيص. واضح؟ يعني كأن الروايات تريد أن تقول الخفي والظاهر، هذا غيبة حرام، هذا ليس بغيبة ولا حرام، بغض النظر عن قصد التنقيص وعدم قصد التنقيص. واضح يا إخوان الإشكال كيف صار؟ واضح؟ واضح أو لا؟ المصنف ماذا يقول؟ يقول: لا، المنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة عن الظاهر دون الحكم بالحرمة. لاحظتم؟ يعني المنفي في الأخبار ما هو؟ الظاهر ليس بغيبة. تمام؟ تمام؟ هذا لوحده، الظاهر ليس بغيبة، لا يفيدني. أنا الذي يفيدني الظاهر ليس بغيبة ولا حرام حتى يصدق قصد التنقيص وعدم قصد التنقيص. يقول: ولكن سياق الروايات ما هو؟ نفي الحرمة فيما عدا الحصة التي هي غيبة. لاحظ الروايات ماذا تقول. لاحظ الرواية تقول: إيه واضح، بس حتى أختار الرواية الأوضح: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فقد اغتابه. عبر الإمام، صح أنه قال فقد اغتابه، ولكن سياقها فقد اغتابه وارتكب حراما، فلم يغتبه ولم يرتكب حراما. لاحظتم؟ عندما ارتبطت بالحرمة وعدم الحرمة ماذا تصبح عندنا؟ يعود البيان الاستدلال. فكأن الرواية تقول: الغيبة الحرام، الخفي دون الظاهر، ذكر الخفي دون الظاهر. طيب، وهذا لا معنى له مع قصد الانتقاص، لأن الظاهر حرام مع قصد الانتقاص، فيكون المراد أن الظاهر ليس بغيبة وليس حراما من باب الغيبة. واضح كيف؟ بعبارة ثانية يا أخوان، الرواية إما أن تقول هي فقط مرتبطة بالموضوع فحينئذ لا مدخلية لقصد الانتقاص وعدم قصد الانتقاص كما ذكر المستشكل بالإشكال المقدر، وإما أن تقول لا 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 هي مرتبطة بالموضوع والحكم الذي يترتب على الموضوع. إذا كانت مرتبطة بالموضوع والحكم المترتب على الموضوع فحينئذ ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أنه هذه مربوطة بالحكم والموضوع، يعني بيان الاستدلال صحيح، يعني الرواية في مقام بيان الموضوع المحرم، فإذا كانت في مقام بيان الموضوع المحرم لابد من أن تكون شاملة لعدم قصد التنقيص، لأن مع التنقيص لا فرق في الحرمة بين الخفي والظاهر. وبعبارة أخيرة يا أخوان نبين المطلب ببيان لعله يكون الأوضح. لاحظوا معي هذه المعطيات ثابتة نبينها على الطريقة المدرسية. يعني
شوف هو المنفي هذا احنا بس نتصور على أنه دفع لإشكال.
هذا جواب الإشكال،
هذا جواب الإشكال، نعم دفع لإشكال. يعني ليش ما نصور في أنه لا هو أصلا تعليق على الكلام اللي فوق أصلا بنفسه، أنه المصنف مثلا يقول في أنه
يا عم لم هو هذا دفع دخل مقدر، هو كيف بدك تاخذه مربوط بفوق دفع دخل مقدر. لاحظوا يا اخوان معي بس المعطيات حتى تصبح كل العبائر واضحه. انا عندي معطيات ثابته، ما هي؟ ذكر العيب بقصد التنقيص حرام مطلقا. شو يعني مطلقا؟ كان العيب ظاهرا ام خفيا. ذكر العيب
بدون قصد،
بدون قصد التنقيص حرام وغيبة فيما لو كان خفيا. واضح كلامي أنا عن العيب الظاهر بدون قصد التنقيص. هذا الروايات تنفي حرمتها أو تنفي موضوعيته للغيبة، يعني إما تنفي حرمته أو تنفي أنه غيبة. إذا كانت تنفي أنه غيبة لا يتم الاستدلال. ليه؟ لأنها إذا تريد أن تقول أن هذا ليس بغيبة فهي ليس بالضرورة أن تكون ناظرة. إحنا يا إخوان شو عم نعمل؟ نحن نريد أن ننتقل، هذه نقطة أيضا ثانية مهمة، نحن نريد أن ننتقل من معرفة ما تتعرض له الرواية حكم أو موضوع لمعرفة أن قصد التنقيص داخل في حقيقة الغيبة أم لا. صحيح؟ طيب ما هي الوصلة بينهما؟ يعني نحن كيف ربطنا بين المطلبين؟ كيف ربطنا بين المطلبين؟ ربطنا بين المطلبين عندما قلنا أنه لأن ذكر العيب بقصد التنقيص حرام مطلقا، تمام؟ فعندما تكون الروايات بصدد بيان الحرمة حتما يكون قصد عدم قصد التنقيص داخلا. ليه؟ لأنه إذا كانت بصدد بيان الحرمة وتفصل بين العيب الظاهر والعيب الخفي من قصد التنقيص حرام مطلقا ظاهرا أم خفيا، فلا معنى للتفصيل، فلا بد أن يكون التفصيل أين؟ في عدم قصد التنقيص. واضح؟ المستشكل ماذا قال؟ المستشكل قال أصلاً الروايات لا تتحدث عن جانب الحكم حتى تستفيد هذه النتيجة، وإنما تتحدث فقط وفقط عن جانب الموضوع، فأنت حينئذ لا تستطيع أن تستفيد هذه النتيجة. الجواب من المصنف يقول لا، المنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة وين؟ في العيب الظاهر بدون قصد التنقيص. لاحظتم؟ وإن كانت تنفيه دون الحكم بالحرمة إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها، فيما عدا ماذا؟ والمنفي في تلك الأخبار، أي أخبار هذه؟ إيه؟ هذه الأخبار كيف نفت؟ قالت نعم، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، هذه لم يغتبه، المنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة، لم يغتبه يعني ليس غيبة، لم يتحقق الغيبة دون الحكم، ولم ينفى الحكم، ولم ينفى الحكم بالتحريم وعدم التحريم حتى تستفيد مسألة أن قصد التنقيص داخل أو غير داخل، واضح؟ بالحرمة إلا أن ظاهر السياق نفي الحرمة فيما عداها، يعني في الحرمة فيما عدا القسم الأول، يعني نفي الحرمة فيما عدا ما كان مثلا بدون قصد التنقيص، نعم خفيا بدون قصد التنقيص، فيما عداها يعني نفي الحرمة فيما عدا الغيبة بالدقة، إذا ما نرجع العبارة أيضا، فإذا كان متعرضا للحكم
فيما عدا الغيبة جدنا يصبح أنه خارج عن موضوع،
لا لا فيما عداها يعني فيما عدا هذه الصورة من الغيبة، هكذا بالدقة،
يا صورة
هي صورة كونه خفيا
بدون
قصد التنقيص،
ينسجم شدنا لأن ظاهر سياقها نفي الحرمة، فهي ليست بحرام هذه الصورة.
نعم
الموضوع ربما تكون داخلة وربما تكون خارج،
نعم
أيضا، لكن مقتضب هذا المطلب،
مطلب آخر يعني يا أخوان، بعبارة ثانية ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يريد أن يقول المصنف هون يا أخوان، الاستدلال أشبه ما يكون من الاستدلال بعكس النقيض، كيف حتى إذا أردتم بيانه بهذه الطريقة، إيه؟ استدلال بعكس النقيض، يعني هو يريد أن يقول أنا بما أن الرواية تفصل بين العيب الظاهر والخفي، يعني عم يضم مطالب إلى بعضها البعض، الرواية ظاهرة في التفصيل بين العيب الظاهر والخفي، تمام؟ وظاهرة في التفصيل الحكمي بين العيب الظاهر والخفي، والتفصيل الحكمي بين العيب الظاهر والخفي لا يتأتى إلا في مورد عدم قصد الانتقاص، لأنه في مورد قصد الانتقاص لا معنى للتفصيل، كل منهما حرام. النقطة الرابعة اللي هي الاستنتاج ماذا تكون؟ تكون فنستكشف أن قصد الانتقاص ماذا؟
موضوع الغيبة يريد نشوفه متحقق له لا أول
شيء. متحقق، الغيبة متحققة حتى مع عدم قصد الانتقاص. حفظهم؟ الغيبة متحققة عدم مع عدم قصد الانتقاص، يعني أنها غيبة، يعني مورد عدم قصد الانتقاص غيبة، إذا بدك تلخص شيخ محمد.
هو شيخ
محمد
يقول المنفي تحقق موضوع الغيبة.
إيه.
يعني شلون احنا نستنتج
بان لا لا
خلاص شغل، انا اشوف شغل بيان انه الوجه الثاني،
لا لا
هنالك من قال بانها غيبه هذا الاول، وهنالك من قال انها ليست غيبه،
الوجه الثاني ياتي معنا بعد سطر ياتي. فاذا لاحظت كيف انا عندما استكشف انه مع عدم قصد الانتقاص الشريعه فصلت بين الظاهر والخفي، فماذا استنتج؟ استنتج ان قصد الانتقاص غيبه او ليس بغيبه،
قصد الانتقاص
دائما غيبة، عدم قصد الانتقاص غيبة أو ليس بغيبة،
قصد الانتقاص
لو لم يكن غيبة لا معنى للتفصيل،
إذا كان خفي غيبة
لا، ما هو لو لم يكن غيبة بقسميه لا معنى للتفصيل. بعبارة ثانية، التقسيم المقسم محفوظ في القسمين، صح أم لا؟ فإذا كان هناك تفصيل فهذا يعني أن المقسم هنا والمقسم هنا، فالمقسم داخل في الغيبة، فأستنتج أن مولد عدم قصد التنقيص داخل في الغيبة.
هو نصا قاعد تقول بأنه لم تحبب.
الإشكال الذي يأتي، أنا يا إخواني يهمني أن نفهم العبارة إنصافا، يعني بغض النظر أن هذا تام أو غير. الإشكال الذي يأتي ماذا يقال؟ يقال لا، هذا إنما يتم لو كانت الرواية متعرضة للحكم. إذا كانت متعرضة للحكم بالحرمة والحلية كان لهذا الكلام وجه. لا، حسب المعطى الأول الذي ذكرنا. أما هي تشق، لا تقول لم تغتبه، يعني لا لم تحقق الغيبة. المصنف يقول صح عبرت لم تغتبه، إلا أن سياقها نفي الحرمة أيضا. إذا كان سياقها نفي الحرمة فهي تتعرض للحكم والموضوع.
حتى لو كانت الرواية متعرضة للحكم،
نعم،
فأيضا نقول بأن الموضوع خارج تخصصنا فهو ليس غيبة.
لا، عام.
يقولون بأنه يمكن التمسك بالعام لإخراج ما شك في دخوله ضمن الموضوع أو لا.
لا، هذا أعم. أعم، لا تستطيع أن تنفيه، أعم يبقى. المهم، العبارة صارت واضحة إن شاء الله أو لا تزال مشوشة؟ في مقابل هذا، لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة شيخ الأعظم عدمه، يعني عدم كوني مورد عدم قصد الانتقاص غيبة. ليه؟ يقول لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم. ماذا عبر الشهيد الثاني؟ قال إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم. لاحظتم؟ لما قال بقصد الانتقاص يعني موارد لا يوجد فيها قصد الانتقاص خارجة عن تعريف الغيبة، صح أم لا؟
في موارد غير قصد الانتقاص،
نعم، وخارج عن الغيبة. إلا أن يراد، الآن يريد أن يذكر توجيها لعبارة الشهيد الثاني. ماذا يفيد هذا التوجيه سيدنا؟ يفيد أنه لا، الشهيد الثاني معنا من جماعتنا، يقول باعتبار بعدم اعتبار قصد الانتقاص. كيف؟ يقول إلا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين دون ما يقع على وجه واحد. لاحظ ماذا يريد أن يقول الشهيد الشيخ الأعظم. يريد أن يقول أنا الموارد عندي نوعين من الموارد. عندي موارد عيوب قد تقع بقصد التنقيص وعدم قصد التنقيص، وعندي موارد لا تقع إلا بقصد التنقيص. يعني هناك ملازمة بين وقوعها وبين ماذا؟ وبين قصد التنقيص، لأنها لا تنفك عن الانتقاص. فلعل الشهيد الثاني يتكلم عن هذه التي لا ينفك ذكرها عن الانتقاص وقصد التنقيص. لاحظتم؟ ولكن إنصافا لما قال مع قصد التنقيص، أن تأتي وتقول يقول مع قصد التنقيص في الموارد التي تحتمل التنقيص أو عدمه، لا في الموارد التي لا تحتمل إلا التنقيص، هذا خلاف الظاهر. وضحت العبارة الشهيد الثاني أيضا يا أخوان؟
شفنا هذا الكلام مو مبتكرة؟
لا،
ذكر العقل أن يكون قيد مستدركا، نفس التعريف شيخ الذي جبتونا بعد كم صفة لتعتقد؟
نعم
ممكن أن يكون قيد مستدرك قيد توضيحي،
نعم،
بعد يضيف فقط هذا.
لا، ليس بنفس قوة القيد التوضيحي، يعني يصبح له فائدة نادرة فلا يكون مخالفا للمشروع.
أصلاً جعل التعريف خاص بأحد الأقسام ما يشمل.
نعم. وضحت يا أخوان هذه عبارة أو ما وضحت؟ واضحة؟
إن شاء الله.
وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الثالث، وهو ماذا؟ عيب، نقص شرعا أو عرفا، مخفي ولم يرد القائل التنقيص. نأتي الآن إلى القسم الرابع. وإن كان المقول، نحن سميناه ثالث أمس، هو بالدقة الرابع، لأنه الثاني له شقان. وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، فإن لم يقصد القائل الذم، ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم نظير الألقاب المشعرة به. هذا تفسير للمنفي يا أخوان، نظير الألقاب المشعرة به، مش أننا نتكلم عن الألقاب المشعرة، سيأتي في الأخير الكلام عن الأوصاف المشعرة، لا، يعني لم يكن من نظير الأوصاف المشعرة أو الألقاب المرعبة به. فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه، لا من حيث الإظهار، ولا من حيث ذم المتكلم، ولا من حيث الإشعار، ما في. يعني هذا لا المتكلم قاصد، ولا الإظهار مكروه، ولا أنه مشعر بالذم، فهذا خارج، الحمد لله. الأخير، وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده، فلا إشكال في تحريم الثاني، يحرم تعيير المؤمن، بل وكذا الأول إذا كان وصفا مشعرا بالذم من دون أن يقصد التعيير. ليه؟ لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته، وحرمة التنابز بالألقاب، وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عن غيرها. ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبها، طبعا دلالة هذا الخبر غير تامة، يعني هذه لا تدل على، إلا أن يقال لم يمت حتى يرتكبه، أن الله يبتليه بارتكابه من باب العقوبة، يمكن أن يكون الاستدلال بهذه الطريقة، وإن كان يعني فيه ما فيه من بعد عن الظاهر حينئذ. واضح إن شاء الله. وإنما الكلام، هذا واضح، في كونهما من الغيبة أم لا، ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما، ما هما؟ الأوصاف المشعرة في الذم، أو ما قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده، مع كونها أمور ظاهرة، عدم كونهما منها. ليه؟ لأن ظاهر تلك الأخبار تحريم إشاعة السر وما أشبهه من الأمور الخفية وغير الواضحة وغير البينة، وغير ناظرة إلى العيوب الظاهرة والبينة والواضحة حينئذ. واضح إن شاء الله. أما بقية الروايات وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة، فإذا مرة نتكلم عن الروايات الأخيرة، مستفيضة، داود بن سرحان، محمد بن سنان وأبان، وأخرى نتكلم عن بقية الأخبار، بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير لا الصفة، وكذلك كلام أهل اللغة عدا الصحاح على بعض محتملاته كونهما غيبة. فإذا نحن أمام صنفين من الروايات، صنف من الروايات ينفي أنها غيبة، وصنف من الروايات بناء على احتمال رجحناه، وهو أن الكراهة، ذكرك أخاك بما يكرهه، الكراهة ترجع إلى الكلام لا إلى الصفة، وكلام أهل اللغة المرجع إلى الكلام لا إلى الصفة، ماذا؟ أنها غيبة، لأن هذا كلام مكروه أم ليس بكلام مكروه؟ هذا كلام مكروه، طالما أنه كلام مكروه، والعبرة في هذه الروايات في بيان كون الشيء غيبة أم ليس بغيبة، أنه شيء مكروه أم ليس بشيء مكروه، مع كونه مكروها فهو غيبة. نعم، عبارة الصحاح المتقدمة، لأنه يحتمل فيها أن يكون المراد من المكروه الصفة الموصول، ويحتمل أن يكون من الموصول الكلام، تكون دالة على تقدير دون تقدير. واضح إن شاء الله؟
ليش على الوصف ما يتم؟
لأنه بناء على الوصف الصفة مكروهة والصفة غير مكروهة، أليس كذلك؟ يعني المكروه هو الصفة
النقص.
إيه؟ نقول الوصف المشعر بالذم جيد ليس بالضرورة أن يكون مكروها كوصف، لاحظتم؟ وفي المورد الثاني في قصد التعيير ليس بالضرورة أن يكون مكروها كوصف، هو مكروه ذكره لا مكروه ذات الوصف، لاحظتم؟ مكروه ذكره. أما إذا رديناها إلى الكلام هذا كلام مكروه، يعني أنا أكره أن يتكلم عني بهذا المضمون بغض النظر عن ذات الوصف. لا، هو المصنف يقول لا يوجد كراهة في نفس هذه الأوصاف.
أو الألفاظ مشعرة
إيه؟ نفس الأوصاف غير مكروهة. يعني مثلا إذا كان أبوه كفان دفان مثلا، أو كان أبوه متسولا، نفس صفة أن يكون أبوه متسول قد لا تكون مكروه. ولكن أن هذا الكلام أن يقال فلان ابن المتسول مكروه، حفظ؟
إن هو إحنا بالبداية ملازم نحدد الموضوع في أنه ما هو المراد بيكره.
ما هو حددنا أنه الكلام.
الكلام.
نعم.
بالتالي إحنا نأتي على الكلام ونقول بناء على هذا الكلام يكون المطلب عندنا واضح في أنه يدل القسم الرابع فيكون.
نعم.
زين، فبالتالي يكون هذا الاستدلال من هذا القبيل فهو غض البصر عن أنه داخل في ضمن النقص أو لا.
نعم،
يعني ما ننظر إلى أنه على الآخر في أنه يكون
هو بس آخر. يريد أن ينبهنا لأن عبارة الصحاح هو لأن عبارة الصحاح إذا تتذكروها اللي كنا نتعرض لها وذكرنا ذهبنا إلى هذا الموضع إذا تتذكر. نعم. يوم الأربعاء أتصور، يعني لأن عبارة الصحاح محتمل فيها الوجهان فقط نبه على هذه القضية، وإلا هو ما في شيء خاص. يعني
إذا شفنا بناء على الكلام في أي واحد من المعاني اللي
كان المصنف
يكون تام أو على كل المعاني،
على كل المعاني يكون داخل، على كل معاني يكون هذا غيبة. يبقى عندنا الكلام أنه هل أعمل بالمستفيضة وأقول ليست غيبة، أم أعمل ببقية الروايات وأقول أنها غيبة؟ هذا نتعرض له غدا إن شاء الله تعالى. غدا حضروا إلى قوله بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب، صفحة 332، لأنه مثل ما هتشوفوا بكرة هناك مطلب صغير في البداية، بقية المطلب نستطيع أن نقرأه قراءة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.